فقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وكتم معه فإنه مشرك. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم، يعني اشترك احتفالتهم بالنيروز ونهى رجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وظاهر هذا أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور. أما القسم الثاني فأن يكون عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد وهي لا يظهر دينه، يعني الأول رضي بهم عليهم يكف وانكمل بنفسهم وعيد المسلمين وعاونهم على المسلمين فهذا كافر مرتد بهذا الفعل وهذه الموالاة. القسم الثاني أن يكون عندهم لأجل مصلحة دنيوية من مال أو ولد أو بلاد وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، مع قدرته على الهجرة ولا يواليهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان ولا يواليهم بقلبه ولا بلسانه، فهذا ما يكفره العلماء لمجرد جلوسه ومكثه بين أظهرهم، ولكن يقولون إن هذا قد عصى الله ورسوله بترك الهجرة وإن كان مع ذلك يلهبهم في الباطل، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة. ثم قال: فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهران المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنفس هذه الآية. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بسبب هذا الكلام تجد العلماء لهم كلام شديد شديد جدا واصل إلى التفكير في حق من يتجنب في جنسية هذه البلاد، يعني ربما بعض الناس لغفلتهم عن الولاء والبراء وهذه العقيدة الخطيرة من نواب لا إله إلا الله، تجد ربما بعض الناس تجد أنه يعني شيء عظيم جدا الإنسان مثلا يعني يأخذ جنسية من جنسية بعض هذه البلاد الكافرة وكأنه مكتب وهو يدفع لقاء ذلك ثمنا من جنسه، فأن الإنسان إذا تجنب هذه الجنسيات يصبح مثلا حتى إذا لم يجنب هو مثلا في جنسية هذه البلاد أولاده يصبحون من هذه البلاد ويسعون جنسهم ولا بد أن يشتركوا في حربه مثلا إذا حاربوا المسلمين كميات مين يصبحون يعملون كأي واحد كافر من هذه البلاد له تطبيق عليه جداد تجاه هذه الدولة الكافرة. فلا ينبغي التساهل في أمر الجنسيات هذا، لأن العلماء لهم كلام شديد في يصل إلى تفسير من يتجنس بجنسيات هذه البلاد الكافرة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون صياد المشركين، يعني بعض المسلمين ممن كانوا قادرين على الهجرة من مكة إلى المدينة بقوا في مكة وهم قادرون على الهجرة، فكان المشركون يظنون أنهم مسلمون أنهم من الكفار، فحينما خرجوا من مقاتلة المسلمين كانوا يخرجونهم معهم لأنهم في الظاهر مع الإيه؟ مع المشركين، فكان المسلمون إذا قتلوهم يقولون قتلنا إخواننا، يستجيبون أنهم قتلوا في أثناء الحرب وهؤلاء المسلمين يقولون كانوا يدخلون إيمانهم في مكة، فنزلت هذه الآيات. يقول ابن عباس: إن ناسا من المشركين والمسلمين كانوا مع المشركين يكفرون صياد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بأنهم لم يهاجروا، ظالمي أنفسهم. وقد سد الله سبحانه وتعالى باب الأعذار الواهية في قوله تعالى: كل إنسان أي عذر إنسان يعتذر به عن الهجرة لا يخرج عن هذه الثمانية: كل إنسان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كانت مكة هي أشرف بقاع الأرض وأوجب الله عز وجل الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذرا يعني في عدم مغادرتها إنما كانت الهجرة واجبة فكيف بغيرها من البلدان. أما القسم الثالث ممن يقيم في بلاد المشركين فهو من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، القسم الاول الذي رضي بينهم عليهم والباطل واشتغل بذم المسلمين ونفس الكافرين ورضي بينهم لا تكون حتى نجد بعض المناطقين من الشباب يعني كما نسمع يذهب الى البلاد الاوروبيه فيريد ان يتقرب الى اصحاب الاعمال حتى يعني يوفروا له الحصول على عمل فالعياذ بالله من هذا الكفر والرده كان يعلق الصليب وهو مسلم يعلق الصليب حتى يتجلس الى هؤلاء المشركين حتى يحصل على عمل يعني فيعني خسر البيع فالقسم الاول كما ذكرنا هو هذا الذي يواليهم على باطلهم ويعينهم على المسلمين كما ذكرنا القسم الثاني الذي يمسك ويقيم دينه في نفسه ولا يتمكن من اظهار دينه و يعني من الصحف الدنيويه كمال او ولد او عمل او غير ذلك فيمسك فيما بينهم اما القسم الثالث فهو من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم الأول ردة الثاني حرام ومعطية إذا كان حاضرا على الهجرة أما الثالث جائز إن بعض الناس لا حرج عليهم في الإقامة بين أظهرهم وهم نوعان الأول أن يكون مظهرا دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه ويصرح لهم ببراءته منهم وأنه ليس على حق بل إنهم على باطل وهذا هو إظهار الدين الذي لا تجد معه الهجرة كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فأمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأنه لا يعبد معبوداتهم وأنهم بريئون من عبادة الله أي أنهم على الشرك وليس على التوحيد وأنه قد رضي بدينه الذي هو عليه وبرئ من دينهم الذي هم عليه كما قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجب عليه الهجرة وليس المراد لإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له أعبد الأوثان يعني كان إظهار الدين الذي يذكره العلماء كفرد في جواز الإقامة بين المشركين ليس مجرد أن يلتزم شعائر الإسلام من إقامة الصلاة مثلا أي أن هم لا يجبرونه على عبادة الأوثان فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أن يعبدوا الأوثان بل المقصود أن إظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة كان احتج خالد بن الوليد على مجموعة بأنه سكت ولم يظهر البراءة هذه قصة العريضة بالسير لا نزول بها فما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا هذا المعنى إن كان يعني العلماء كما ترون يذكرون أن إظهار الدين إظهار الدين بهذا المعنى يفوز عدم الهجرة من هذه البلاد فهناك معنى آخر يقول الشيخ الهوتي في كتابه فقه السيرة لما ذكر حديث البئر معونة هذه الحديثة لما قدم عامر بن مالك المشهور بمناعب الأسمة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام ولكنه لم يسلم ولم يظهر تجنبا عن الإسلام لم يظهر ما هو رفض الإسلام ولم يسلم في الحقيقة بل قال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال صلى الله عليه وسلم يعني أنه يقطع عليهم أهل هذه البلاد فقال له أنا لهم جار فعهد أنه سوف يحميهم أنا لهم جار فبعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من أصحابه من سوار المسلمين رضي الله عنه فكان ذلك في سفر على رأس 4 أشهر بعد أشهر من غزوة أحد فصاروا حتى نزلوا بئر معونة ولما نزلوها بعث أحدهم وهو حرام ابن مرحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الصفين فلما أتاه لم ينظر في الكتاب بل عدا عليه وقتله فلما فعل وانسل قدامه في رجله حرام ابن مرحان صاح سجت ورب الكعبة كما رواه البخاري ثم استطرف عامر بن الصفين لبني عامر يستعدوهم على بقية الدعاة 70 رجل والصحابة خرجوا لدعوة هؤلاء في دار الكفر في بلادهم فأبوا أن يجيبوه وقالوا أن نكسر أبا براء نكسر هذه الذمة لأن هذا من الغد من أصبح الغد فاستفرق عليهم قبائل من سليم من عطية ورعل وذكوان فأجابوه وانطلقوا فأحاطوا بالقوم في لقائهم فلما رأيهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم فقتل المسلمون عن آخرهم. وكان في طرح الدعاء يعني كان في البعيد عنهم اثنان لم يشهد هذه الموقعة العابرة، أحدهم عمرو ابن أمية عبد مري ولم يعرف النبأ إلا فيما بعد، فأقبل يدافعان عن إخوانهما فقتل جميله معهم وأفلت هو فرجع إلى المدينة. فالمقصود يعني هم جاءوا لمكة الرسول عليه السلام يعني شهرا كاملا يقلت عليهم ويضعوا على قبائل سليم رؤل الإخوان وبني الإخوان وعصي. هذا الحادث يقول الدكتور الجوفي يقول لا يجوز للمسلم المقام في دار الكفر او الحرب ان لم يمكنه اظهار دينه، ويسمى له ذلك ان امكنه اظهار دينه. والذي يدل هذا عليه هذا المشهد من سيرته صلى الله عليه وسلم انه يستثنى من ذلك ما اذا كان مقام المسلم في دار الكفر ابتغاء القيام بواجب الدعوات الاسلاميه هناك، فذلك من انواع الجهاد الذي تتعلق مسؤوليته بالمسلمين كلهم، يعني محاسبة إلى الكفار وإبلاغهم بدون الإسلام وتوضيح حقائق الإسلام. هذا من خلال الكفارات من خلال وأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فيقول فذلك من أنواع الجهاد الذي تعلق مسؤوليته بالمسلمين كلهم على أساس فرض الكفاية الذي إن قام به البعض قياما تاما سقطت المسؤولية عن الباقين وإلا اشتركوا كلهم في المأثم. هذا الكلام يعني أثار إليه صاحب مغني المحتاج في فتح التسعين. فالفطر الأول الذي لا حرج عليه بالإقامة بالعاهر المشركين هو هذا الفطر الذي يقدر على إظهار دينه بالمعنى الذي أوضحناه. الفطر الثاني أن يكون عندهم مستضعفا، وقد بين الله المستضعف في كتابه في قوله إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون صولة ولا يهتدون سبيلا. أيضا في قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يقول البغوي رحمه الله تعالى إن الأسير المسلم عند الكفار إذا استطاع الخلاص ومن ثلاثة منهم من يحل له النقاب بينهم، فإن حلقوه أنهم إن صليه إذا فرطوه لا يخرج فخلص فصليه وجر عليه الحروب ويمينه يمين مصره لا كفارة عليه فيها، وإن خلصت كتابة لنفوسهم من غير أن يخلصوه فعليه الخروج إلى دار الإسلام ويلزمه كفارة يمين. أما حكم السفر إلى البلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ففي ذلك تفصيل، فإن كان يقدر على إظهار دينه ولا يواري المشركين جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر رضي الله عنه وغيره إلى بلدان المشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، فعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. يعني طبعا هذا الكلام في نقطة قضية يهين مقدار الهوية التي التحقيق التي فقد فيها كثير من المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم صبرا بصبر وذراعا بذراع حتى لو لكم جحر مرض لتبعتموه. قيل اليهود والنصارى قال فمن، فسيد يعني كل الشر يأتي من بلادهم، وما تبدلت أحوال المسلمين والحق يقصر في دينهم إلا على يد هؤلاء المبعوثين الآراء الذين ذهبوا إلى هذه البلاد ورجعوا حاملين يعني رايات الدعاية الفطرية العلمانية والقومية والوطنية إلى آخر هذه الدعايات الوطنية. كل هذا الشر أتانا من اليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصل المأساة أقصاها أن يعني بعد مساية الأزهر أو بعض كبار علماء المسلمين يذهبون إلى هؤلاء الكفار من اليهود أو المثالة ليحصلوا على الدكتوراه والماجستير من أيدي أعداء الكتاب والسنة من أيدي أعداء الإسلام. فكما نعلم من كثير من هؤلاء الناس كفاها كثير وأمثاله يعني يذهب لبعض الكفار عشان ياخذ إجازة حتى يعني يتعلم الإسلام واللغة العربية من على أيدي اليهود والمثالة. طبعا هذه المهزلة يعني ما كانت تذكر بذلك أحد يعني من حرب. هذا فيما يتعلق بالإقامة في ديار المشركين. أما الهجرة يعني قد أوضحناها من قبل الهجرة من دار الكفر وبلد الإسلام وبلد الله، وكان وقت تفصيل لبيان قضية الهجرة والإقامة في بلاد الكفار فيما بعد إن شاء الله. بعد ذلك نشير لبعض مظاهر الولاء والبراء كما بينها الشارع الحنيف. فأيضا من لوازم الولاء والبراء جهاد الكفار ومقاتلة أعداء الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الجهاد المعروفة والتي بيناها في مجال سابقة في القرن. فالجهاد أيضا من أعظم مظاهر الولاء للمؤمنين والمعداء للكافرين، وبل هو ذروة تمام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قضية الجهاد وفهم قضية الجهاد في الإسلام يجب أن تفروه هذا التطور لم يسلم منه يعني كثير من خواص المسلمين في هذا الزمان. حتى أن بعض كبار الشيوخ يتكلم مثلا على أن المسلمين ينبغي يعني من كبار الإسلام تترك الفهرية لكل صاحب عقيدة أن يدعو إليها في سلام وأمان ويعني بمنتهى الحرية المطلقة، يدعو لدينه ويترك الناس يختارون. إلى هذا الحد في خواص المسلمين، وهو رجل كان يعني وصل لمنصب كيف الأول يقول هذا الكلام، وإن هناك كلام أكد من ذلك لعل تأتي فرصة سألنا بعد ذلك نوضحه. فقضية الجهاد يعني ينسخ كثير من المنهجين أمام أعداء الإسلام حقائق الجهاد حتى يرضوا أسيادهم من الغربيين، وحتى يعني يتقربوا إليهم بعمليات الكفر هذه. أيضا من مظاهر الولاء والبراء كما ذكرنا من قبل انقطاع الصوارف والتماسك بين المسلمين وبين الكفار. انقطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهلي من لتين كفر، لا يتوارث اهلي من لتين كفر. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. هذا نوع من الاستعلاء، وليس كما عبر عنه بعض الشيوخ حتى يبين سماحة الاسلام. يقول ان الاسلام يريد التجنس للمسلمين ايضا بان هو نعم والعدل، لكن هذه المستشفى في الحرمان، لان المسلم حتى لو كان قريبه الكافر يملك يعني مال قارون، فهو يستعلى عن ان تكون بينه وبين هذا الكافر من ولاه تد الى ان يرثه. وليس المقصود بذلك ان هو حرمان، ان الانسان يفوت الحرمان بين المسلم وبين الكافر في الميراث. ايضا انقطاع الموالاه، المسلم الكافر لا يصح ان يكون مثلا يعني وليا لابنته مثلا ولي عقد نكاحها، فتنقطع الموالاه في مثل هذا. ايضا المسلم لا يجوز ان المسلمه لا تتزوج كافرا باي حال من الاحوال. ايضا من لوازم الولاء والبراء منع المشركين من الاقامه في بعض البلاد، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود، فخرجنا معه حتى اذا جئنا بيت المدارس قام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر اليهود اسلموا تسلموا، فقال قد بلغت يا ابا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد، فقال اسلموا تسلموا، فقال قد بلغت يا ابا القاسم، فقال لهم ذلك اريد، ثم قالها الثالثة فقال اعلموا اننا الارض لله ورسوله واني اريد ان اجزيكم من هذه الارض. فهذا حديث متفق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم اخرجوا المشركين من جزيره العرب، وقال ايضا لاسلمن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع فيها الا مسلما. اذا بعض البلاد لا يجوز ان يدخلها هؤلاء المشركون، فهذا ايضا من مقتضيات الولاء والبراء. ايضا من مقتضيات الولاء والبراء عدم مشاركتهم في اعيادهم، عدم مشاركتهم في اعيادهم. هذا امر يحتاج تفصيل كثير كنا بيناه من قبل، وهو في حكم مشاركه المسلمين الكفار في اعيادهم، وان هذا لا يجوز، هذا من الموالاة المحرمه. فبينا هذا من قبل، لان المسلمين ليس لهم الا عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى، وما زاد عن ذلك فهو من البدع من خلف الدين او من يعني جمله هذه الدعايات الوطنيه والوطنيه والقوميه. كل هذه الاعياد هي من الباطل ومن الزور. قال الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور، قال هي اعياد المسلمين. فعيد الاضحى والوطنيه كلها ليست من الاسلام في شيء، بل ليس من المسلمين الا عيدان وهما الفطر والاضحى. وكنا بينا ذلك من قبل بتفصيل يعني اكثر من هذا. نكتب هذا البحث ببيان بعض المواقف العملية من سورة الصحابة رضي الله عنهم في الولاء والبراء، ونقدم بين هذا وذلك قول المحجاج بن الأسود رضي الله عنه حينما قال: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية لا يرى النبي أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، ففرق بين الوالد وولده حتى إن الرجل لا يرى والده أي ولده أي أخاه كافرا، وقد فتح الله تعالى قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه قد هلك من دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حليمه في النار، وإنها التي قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه في غزوة تبوك قال للصحابة رضي الله عنهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني كأنهم معكم في هذا الجهاد. قالوا وهم بالمدينة حبسهم العذر. فهذه لولاء ولنقرع بين المسلمين حتى الذين لم يخرجوا معهم في الجهاد في تبوك وهم مقيمين بالمدينة حبسهم العذر، فالولاء القلبية والوجدانية كأنهم يسيرون معهم في كل واد وفي كل مكان، فمع إخوانهم بالدعاء والمتابعة والانتباه التنظيم، فذكر أنهم يعني كأنهم معهم في مثل هذا الجهاد، هذه من أعظم صور الولاء. أيضا من صور الولاء ما كان من الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة التهمي رضي الله عنه، فإنه لما أثرته الروم أثر هذا الصحابي فجاءوا به الى ملكهم فقال له: تنفر، يعني دعا عليه ان يتنفر، وقال: وانا اتركك في ملكي، يعني اذا تنفر فيجعله شريكا له في ملكي ويزوجه ابنته. فقال له: لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على ان ارجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال: اذا اقتلك. قال: انت وذاك. فامر به فتلك، وأمر الرماء فرميه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بصدر وفي روايات ببقرة من نحاس فأحملت، وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر، ألقى أسير من المسلمين أمامه وهو ينظر في هذا النحاس المسير المواد، فإذا هو عظام كبير، وعرض عليه من جديد النصرانية بعد هذا الإرهاب فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفعت البكرة ليلقى فيها، فبكى، فأخبر الملك بأنه بأن عبد الله بن حذافة قد بكى، فطمع فيه، قال: هذا بكى خوفا من هذا العذاب، فطمع فيه أن يتنفس، فدعاه فقال له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة، تلقى في هذه الحجر الساعة في الله. فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرات في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله، يعني إذا كان ألمه لأنه له نفسا واحدة، كان يود لأن بعدد شعر جسده أنفسا تعذب في سبيل الله وتلقى في هذه الكبر في سبيل الله. فبعد في بعض الروايات أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما، ثم أرسى إليه بخمر ولحم خنزير فلم يشربه، ثم استدعاه فقال: ما منعك ان تاكل؟ فقال: انا انه قد حل لي، يعني اصبح حوالي الامنكار، ولكن لم اكل من تملكك فيه. فقال له الملك: فقبل راسي وانا اتلفك، يعني بعد ما حصل هذا الحديث قال له: فقبل راسي وانا اتلفك، فوجده تافه، الشخص تافه، يعني يقبل راسه فاتلفك. قال: وتتلف معي جميع اثار المسلمين. قال: نعم، واتلف جميع اثار المسلمين. فقبل راسه فأطلق معه جميع إثار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حكم على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأن أبدأ فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما. أيضا من مظاهر الولاء والبراء ما وقع في قصة سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه، فحينما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يهجروا سعد بن مالك غطاء قضيهم خاطئوهم وهجروهم لتخلفهم عن غزوه تبوك، لم يسلموه ولا حتى يعني كانوا يعني يهمنوا عليهم. فكعب ابن مالك في الحديث الطويل يعني هذا يهتم الناس حتى جوزته. فيقول كعب فغينا انا امشي بسوق المدينة اذا نباتي من انباط اهل الشام ممن قدم بالطعام وبيعوه بالمدينة. يقول من يضل على كعب ابن مالك فتبقى الناس يثورون اليه. تبقى لما انا اقولوش ايه هذا هو كعب ابن مالك احتياطا لامر تنفيذ امر الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم الكلام معه. فلم يتكلم ولكن اثار فقط بدون الكلام لان المدينة هامل عن الكلام معه. يقول حتى اذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان. شوف التجسس على طول وصل لملك غسان ان هؤلاء الصحابه قد قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فوثق ذلك عليهم مشقه كبيره 50 يوم من الهجره والمقاطعه. فاتاه بكتاب يقول فيه اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا مواتك الحق بنا مواتك مواتيك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيمن يعني توجهت بها التنور الفرد ففجرتها أي ففجرته بها فأشعل بها النار في هذا الإيه في هذا الفطار. فهذا أيضا من أعظم مظاهر ولاء الله ورسوله والمؤمنين رغم هذا الإغراء من عدو الله العليم. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر من علامات الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ايضا من مظاهر هذا الولاء والبراء كما طبقها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ما كان من عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سليم. نزل طبعا سيره ابن مسلم عرف انه نزلت في لما حميد جابر بن عبد الله يقول كل في غزاة فقطع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. قال يا رسول الله قطع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها من سنة يعني دعوى الجاهلية. فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها يعني أفعل نار الفتنة أي المسمى وهذه الحديثة قال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المناخ. فقال صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما يعني بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي فيما بلغت عنه فإن كنت فاعلا إن كنت تريد قتل أبي المنافق فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخجرة بي ما كان لها من رجل أضر بوالديه مني إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأقتل الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وذكر أسهمة وغيره أن الناس لما قتلوا راجعين إلى المدينة لما رجعوا من الغزو وقف عبد الله ابن عبد الله بن أبي على باب المدينة واختل سيفه وجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه لما أبوكم في خارج المدينة في الغزو يقول إيه لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها أبدا. فمتت السيف وقف على باب المدينة وترك الناس يمرون حتى جاء أبيه المنافق فقال له ابنه وراءك يعني لم يسمح له بالمرور. فقال ما لك ليلك؟ قال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطير ساقطا يعني يطير ساقطا يعني وضع أصحابه أمامه ويطير هو خلفه. لأن لاحظت هذا الوقت كان الناس يمرون ولم يكن الرسول عليه السلام ايه حدثا بعد لكن قال له لا تدخل حتى هذا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الرسول قد اتى لانه كان يترك اصحابه يمشون عن النهر يعيش
فتعير بذلك ادب الدهر يقال يا قاتل امه حتى يعير طول حياته بايه بقاتل امه. ثم انها مكثت يوما وليله لم تاكل ولم تشرب ولم تستهل فأصبحت قد جهلت ثم نكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب. فجاء سعد إليها وقال يا أمه لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني فكلي وإن كنت فلا تأكلي. فلما أيست منه أكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وعدم طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ما كان من بلال رضي الله تعالى عنه حتى كانوا يضعون الصخرة العظيمة على قدره في شدة الحر
ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم ويقول أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها من كلمة أحد أحد لقلتها. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال مسيلمة الشراب له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فلم يزل يفكره إردا إردا وهو ثابت على ذلك رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أيضا ما كان من أنس بن النضر رضي الله عنه حينما رأى عن قتال بدر وقال غيبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لئن أشهدني الله قتالا للمشركين لوضعن الله ما أسمع. فلما كان يوم أحد انكسف المسلمون يعني انهزموا فقال اللهم إني أعتذر إليك مما كان هؤلاء يعني أصحابك. إذا الصحابة أعتذر عنه لكن لم يتبرأ منه وقال وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقياه سعد بن معاذ يعني المسلم يمكن أن تتبرأ من فعله إذا كان مسالته مستهل لكن لا تتبرأ منه كل ذاته. أما الكافر فالبراءة منه من كل الوجوه. ثم تقدم فلقياه سعد بن معاذ دون إذن فقال أنا معك. قال سعد فلم أستطع أن أقوى ما سمعت. قال فيجب طويلة فيه بدعا يتمنون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهل فكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزل قوله تعالى فمنهم المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من لم تزل وما بدلوا تبديلا. وأيضا من ذلك من هذا المظاهر البراء للمؤمنين والبراء من الكافرين ما كان من قتيل بن عدي رضي الله عنه حينما قتل الأول أتحرى المشركين حينما كان في طريقه إلى المدينة فسأله إلى مكة يضعوه بحجر ابن إيهاب ابن أبي إيهاب المسلمين يقتله بأبيه الذي كان حقيقا في غزوة بدر. لما حدد الموعد ان تقيه اخرجوه الى السمعين فيسلمون فقال ان رايتم ان تدعوني حتى ارفع ركعتين فافعلوا قال دينك ترفع فرفع ركعتين فاتمهما واحسنهما ثم اقبل على القوم فقال انا والله لولا ان تظن اني انما خيلت جزعا من الموت لا استكثرت من السلام. ولما رفع على القفقه قال له المشركون ارجع عن الاسلام يخلي سبيلا فقال والله ما احب ان ارجع عن الاسلام وان لي ناس الارض جميعا. قال ابن وقلي قال ارجع ابدا قال انا والله لئن لم تفعل لنقتلنك قال ان قتلي في الله قليل. وترك وجهه لغير القبله فقال اما تركتم وجهي عن القبله فان الله تعالى يقول فاينما تولوا فتم وجه الله. ثم قال اللهم اني لا ارى الا وجه عظيم اللهم إني لا أرى إلا وجه عظيم اللهم إنه ليس هنا أحد يذله رسولك عني السلام فذلله أنت السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النص بين صحبه في المدينة فأخذته غيبة ثم قال هذا جبريل يطيعني من خليد السلام. واعترض من خليد 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح وقالوا هذا الذي قتل هذا أكل في بدر. فقال خليل اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فأبلغه الغداة ما يسمع بنا اللهم أحصهم عددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. لما دعا هذه الدعوة كان بين هؤلاء المشركين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحكيم بن حزام وجبير بن مطعم لم يكونوا قد أسلموا بعد فلما سمعوه يجري بهذه الدعوة اللهم أحصهم عددا يحصلهم مددا ولا تهاجر منهم أحدا ألقى معاوية ابن أبي سفيان رجعناه عنه بنفسه إلى الأرض فرحا من بعلات كبير وهرب حكيم بن حزام واختفى بغير ابن هدن. فعندما أخذ الرماح تمزق جسده استدار إلى الكعبة وقال الحمد لله الذي جعل وجهي نحل قدرته التي ارتضى لنفسه ونبيه والمؤمنين. ثم استدار إلى الخيل وأنفذ لقد جمع الأحزاب حولي وأمله قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما جمع الأحزاب لي حول مصرعي فذا العرش صدرني على ما يراد بي فقد ضبعوا لحمي وقد ياس مصنعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني ميت ولكن حذاري لحم نار ملفعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوطان كل ممزعي فنفس أداني حين أكثر مسلمة على أي ذنب كان في الله مصرعي ونفس بمبذ من عدو تخصعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه فلتة تؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ذلك ما كان من عثمان ابن مدعون رضي الله تعالى عنه حينما يعني كان في زيارة الوليد بن المغيرة ويعني رأى أخوانه المؤمنين يعذبون وكان هو في جوار الوليد فرد عليه جواره ثم جلس في مجلس كان فيه لبيد الشاعر وكان يمسك شعرا ويقول ألا كل شيء ما خير الله يأتيه. قال سبق فأكمل البيت وقال وكل نعيم لا محالة زائله. قال سبق فعاد اللبيد وقال وما خرجت ما كان يوجد جميعكم. فقالوا هيا ستيهم في سفهاء معه قد فارقوا ديننا. فغضب يعني عثمان بن العمر رضي الله عنه وقام واستجروا واتى ذلك الرجل فضربه على عينه حتى خبرها يعني اخبرت من الضربه. فقال له الوليد بن غير حينئذ انا والله يا ابن اخي لقد كنت في ذمه منيعه يعني ما حملك على ان تخرج من ذمتي. فقال انا والله اني لفي جواري من هو اعز منه في جوار الله عز وجل وانسب شعرا يعني احاول ان اتذكره. فقال فيه فإن تعيني في رضا الله ما لها يدى من سبل في الدين وليس بمهتدي فقد عول الرحمن منها ثوابه ومن يرده الرحمن يا قومي يسعدي فإني وإن كنتم غوي مذلل ففيهم على دين الرسول على دين رسول محمد أريد بذاك الحق والحق ديني دينا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. يعني أمثلة الولاء والبراء كثيرة جدا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم من ذلك ما هو معروف أيضا من قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وانتقاله من النعيم والشرف إلى الزهد نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك أمثلة كثيرة من ذلك لكن نختمها بقصتين. قصة المرأة الدينارية من بني دينار. هذه المرأة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة أحد إلى المدينة خرج الناس من المدينة للاستفسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وذويهم الذين كانوا مشتركين في المعركة. هذه المرأة في يوم أحد قتل أبوها وزوجها وأخوها وابنها فلما نعوا لها لم تشترك كثيرا فكانت حلقة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلما يقولون لها احتفظ عند الله أباك يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احتفظ عند الله أخاك احتفظ عند الله ابنك احتفظ عند الله زوجتي. كانت في كل مرة تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أمة فلان هو بحمد الله كما تحبين
قالت أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته سالما قالت مصيبة إلى مصيبتها بفقد أبيها وزوجها يا أخيها وابنها كل مصيبة بعد جلا، يعني تهون كل مصيبة بعد سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني من مواقف الولاء ما حكاه الأستاذ عبد الله عطيفي في بعض كتبه، يحكي قصة من القصص التي عاشها ورآها بنفسه. يقول في أصيل يوم من خلف سنة 1914 كنت واقفا في جمهور الواقفين في محطة طنطا أترقب القطار القادم من الإسكندرية لأستقي له إلى القاهرة. لقد كان كل في شغل بتلك الدقائق المعدودات يقضيها في توديع وإشفاق وترقب الانتظار وحمل متاع وتنفيق آخر. وكنت في شغل بصديق يجاذبني حديثا سيقا ممتعا. في تلك الحالات الفهمية وبين ذلك الجمع المحتفظ راعى الناس صياح وأعلام وتردد واضطراب ومرتادة ومدافع، ثم أكثروا فإذا فتاة 16 يمشي مديها يقودها إلى موقف القطار صدقي عاش شديد وفاعل من ساعات معتمد الدول قليل عزيز، ومن خلفها شيخ أوروبي جاوز 60 مكتئب مهزوم وهي تدافع الرجلين حولها بيدين لا حول لهما. أقبل القطار ثم وقف فكان كل ينسى بذلك الموقف موقفه وما حصل له. ثم أسعفت الفتاة وقعد معها من حولها وعزمت أنا وصاحبي فأخذنا مقاعدنا حيث أخذوا مقاعدهم. ثم ذلك الفتاة على حال من الحزن والفرد لا يجمل معها الصبر ولا يحمد دونها الصمت. سألت الشيخ ما خطبه ولا أمر الفتاة، فقال وقد أسرفه الدمر وقطع طرفه الأسى إنني رجل أفتاني وتلك ابنتي عرض لها من دحين ما لم أعلمه. فصحيت ذات صباح على صوتها تكلم ثلاث المرأة المسلمة، ومن ذلك اليوم احتجزت ثيابها لتتولى أمر غسلها وأرسلت حمارها الأبيض على صفحة وجهها ومسكوت صدرها. ثم أخذت تنتج وقتها في صلاة وقيام وسجود وغدير وكانت تدعى رين، فأبت إلا أن تسمى فاطمة. وما لبثت أن تبعتها أختها الصغرى فقالت أبدها بها من الفخرة بالفخرة والزهرة بالزهرة. فجئت لهول ذلك الأمر وقصدت أحد أساقفتنا فأخذ يعاني رياضتها فلم يجد إلا سماسا وانتناها وعزت على الرجل سيدته، يعني هذا التفتيش عزت عليه سيدته. فكتب إلى معتمد الدولة الإسلامية بأمر الأسرة المصرية على دينها، ولذلك آمر المعتمد حكومة مصر فسقت إليه الفتاة كما ترى برغمها ورغم رغيها ليقذف بها بين جرانب دير تسترد فيه إيمان سبيل. قلت ألا أرجاك أن تساق ابنتك فوق الآثمات المجرمات على غير إثم ولا جريمة؟ فذكر الرجل ذكرة الشهادة تتبع لها خلفه وأحناه بنوعه، ثم قال أنا لقد خدعت ورغمت وغلب أمر الحكومتين أمري سمعتاني أفعل. على أثر ذلك انتميت إلى الفتاة وهي تعالج من أغوار الحزن وأثقاله ما تدفع الراسيات دون احتماله. فقلت ما غالك يا فاطمة، وكأنها أنست مني ما لم تأنس ممن حولها. فأجابتني بخوف يتعثر من الظما لنا جيرة المسلمون أرجو إليهم فأستمع أمر دينهم حتى إذا أخذني النوم ذات ليلة رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في هالة من النور يقصف سماه الأبصار يقول وهو يلوح إلي بيده اقتربي يا فاطمة. يقول ولو أنك أكثرتنا وهي تمسك باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرأيت رعدة تمشي بين أعصابها وأطرافها حتى تنتهي إلى أسنانها فتخالف بينها وإلى لسانها تتعفنه وإلى وجهها فتطول لونه. فلم أكد تستتم جملتها حتى أخذتها رجفة فهوت على مقعدها كأنها بناء منتخب. إلى ذلك الحد
غفي الناس ما غفيهم من الحزن وأبصرت بسيف يتمسى في ربهة الكفار فطلبت إليه أن يؤذن في أذنها فلما انتهى إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله تنفست السعداء وأمعنت في البكاء وعاودتها سيرتها الأولى فلما أفاقت قلت لها ومن تخافين وتفزعين قالت إنه سيؤمر بي إلى دين حيث ينعلون من السياط دمي ولست من ذلك أخاف إلا أن أقوى ما أخاف يومئذ أن يحال بيني وبين صلاتي ونفسي قلت لها يا قاسمة أولا أدلك على خير من ذلك قالت أجل قلت إن حكم الإسلام على القلوب فما عليك لو أقررت بين يدي المعتمد بدينك القديم لأوجعت الإسلام غير صغاط قلبك حتى لا يأتيك أنت فيه شعائره حيث تشائين هنالك نظرت إلي نظرة كما أنت دونها حتى خفيت على نفسي ثم قالت دون ذلك حج الأعناق وتفصيل المفاصل دعني فإنني إن أطعت نفسي عطاني لساني وكان ضلالا ما توكلت به أنا وأبوها ومن حولها يقول كان ذلك حتى أوصينا على القادرة فحيل دونها لم أعلم أن ذلك شيئا من أمر فاطمة لأني لم أستطع أن أعلم رحمة الله وبركاته عليك يا فاطمة كما أنت أولى سيدات الرأي الحر والإيمان الوثيق هذا نموذج من نماذج المعصرة للولاء والبراء وإن كنا أصلنا يعني إلى حد الناس في هذه القضية فلما ترون من أهميتها الجدارة فإن شاء الله ربنا الأسبوع القادم يفرد الكلام على قضية السفر إلى الخارج وربما بعض الكريمة من اللهم تجارب في هذا الأمر يعني ينفح لنا نظرا لكثير من الناس يعني تعكس بعض هذه الأفكار في نظرهم ينظرون إلى الجانب الذي يظنونه حسنا من الإقامة في بلاد الكفار ويتغافلون عن كثير من الفساد والضياع والانهيار الذي يلقاه من يذهب إلى هناك غير مسلح من الفتن فإن شاء الله نفيد بجانب الأدلة التي ذكرناها تجارب بعض الثانيين الأقادم فإن هو الخادم نقول قولي هذا وأستغفر الله لي رب وكل إبعاد ضلالة وكل ضلالة في النار فقضية الولاء والبراء أحد الولاء التوحيد وأحد أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يفهمها وأن يثبتها في عقيدته وفي معاملاته مع من حوله من الناس وككل مشاريع العقيدة تكون لها مساحة واسعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأثير على معانيها وقوله فيها حتى لا يلتبس الأمر على أحد كل مسائل العقيدة موضحة مزينة في القرآن الكريم في غير موضع ربما تكون آيات الأحكام معدودة ومعروفة مواطنها وآيات العقيدة أكثر ما تكون أكثر ما تكون آيات العقيدة تنتشر تكون في كل سور القرآن في أكثر سور القرآن ويتبين لنا بذلك أهمية الموضوع الذي تتناوله ومن هذه الخبايا قضية الولاء والبراء من يعادي ومن يعادي ومن يحب ومن يبغض وسنبين بإذن الله تبارك وتعالى أولا أهمية هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء من آيات الله سبحانه وتعالى من بعدها وإلا فالإحاطة بها ربما تكف وتعصر فبين الله سبحانه وتعالى أولا أن من يتخذ اليهود والنصارى وكذا من زياد من الكفار أولياء فإنه منهم والعياذ بالله ومقتضى ذلك أن من تولاهم فإنه يكون كافرا مثلهم والعياذ بالله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إلى ما سمعتم من الآيات الكلمات البينات التي في هذا الشأن العظيم وقال الله عز وجل في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي فالله عز وجل بريء منه وهذا والعياذ بالله وعيد كبير على من اتخذ الكفار اولياء الا ان تتقوا منهم كفار. استثنى الله عز وجل الكفار وسياتي بيانها وما يليق منها ان شاء الله. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان لمن تكون هذه الموالاه، وقال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فانتماء لمسلم واضحا بين بهذه الايه الكريمه لا ينتهي ولا يقبل ان يقف تحت رايه ولا ان يكون في حزب الا حزب الله الذي بين الله صفته الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وبين الله سبحانه وتعالى ان الايمان لا يجتمع مع معده الكافرين ولو كانوا من الاهل والاخوان والاباء والامهات ومن فيهم من الاقارب. فقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. اي الذين عادوا من كفر بالله ومن حاد الله ورسوله ولو كانوا من الاهل والابناء والاخوان هؤلاء الذين كتب الله في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار. فاخبر عنهم سبحانه وتعالى فقال اولئك حزب الله بعد ان اخبر بالله عنهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى محذرا المؤمنين من مغبه اتخاذ اعدائه واعداء اولياء وعاقبه ذلك في الدنيا والاخره فيثبت لهم ما في قلوب هؤلاء الاعداء. فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تفرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ليتقوكم يكون لكم اعداء ويرزقوا اليكم اهديهم والسنتهم بالسوء فاتوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفسد بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه يقال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل عن إمام الخلفاء إبراهيم الخليل وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تهدين وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. قالوا تذكرون من كلمة لا إله إلا الله فجعل الله سبحانه وتعالى تفسير كلمة التوحيد أنها البراءة من الشرك أهله وأنها تولي الله سبحانه وتعالى باتخاذه سبحانه وتعالى مولى لا مولى للمؤمنين سواه ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فجعل الله سبحانه وتعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني متاوية أو هي كلمة لا إله إلا الله. وبين الله عز وجل ان من اتخذ الكفار اولياء فانه ملعون مبسوط عليه من الله سبحانه. فقال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لولا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو انهم امنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وان من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما رواه الامام احمد بسند حسن عن جرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على ان ينصح لكل مسلم وان يتبرأ من الكافر، بايعه على ان ينصح لكل مسلم وان تبرأ من الكافر. وما رواه ابن ابي شيبة باسناد الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو الايمان الحب في الله والبغض في الله. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال الحب في الله، فانه قال رضي الله عنه لن يجوز عبدا فعل الايمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. فقال من احب في الله ابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما جنادي الى رسول الله بذلك. ولن يجوز عبدا فعل الايمان فان كثر الصلاه وصيامه حتى يكون كذلك. وان عوانك من افراد الناس اليوم قد صارت على امر الدنيا وذلك لا يغني عنها من شيئا. فاذا كان على عهد ابن عباس قد صار الامر من افراد الناس على امر الدنيا فكيف لزمان ومايا؟ فهذا لابد لنا ان نفهم هذه القضيه وان نفهم معناها ونلتزم بها. فما هي معاني الموالاه ومعاني الوفاء التي يجب على المسلم ان يلتزم ان يفهمها وان يلتزم بها؟ نبدا بذكر المعنى في اللغه العربيه. فذلك فان كلمه الولاء تطلق على معاني كثيره موجوده كما ذكرها اهل العلم من اهل اللغه. في لسان العرب الولاة كما قال ابن الاعرابي ان يتجاوز اثنان فيدخل طائف بينهما بالصلح فيكون له في احدهما هوى فيواليه اي حبيب فوالى فلانا فلانا اذا احبه. والمولى اسم وتعالى جماعه كثيره يطلق على الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والخليل الذي معه خلف مع صاحبه والعقيد المتعاقد معه على النكره والصبر والعبد والمعتق والمنعم عليه. هذه معاني الموالاه وهي تدور في صورها على معنى القرب. فان ولي فلانا 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 اذا قرب منه او اذا تابعه فهي تقتضي ايضا او اهم معانيها الحب والنصره. فاول هذه معاني الحب والموده. الله سبحانه وتعالى قد بين في غير الموده ان الحب لا بد ان يكون لله سبحانه وتعالى ولله عز وجل كما قال سبحانه فيما سمعتم من الايات كما قال عز وجل قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود الحب في الله قال ولكن من كن فيه يرجى منا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه منا وثيابنا وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله وأن يكره وأن يعود وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يطلق في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أثر ابن عباس في وجود الحب في الله والبغض في الله. فأي أمور الموالاه الحب لله سبحانه وتعالى والبغض في الله. فلا بد للمؤمن ان يحب المؤمنين ان يحب الله عز وجل حب العباده ان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حبا لاجل الله حبا في الله سبحانه وتعالى. فهذا الحب تابع واثر من اثار حب المؤمن لربه عز وجل وهو من اهم اسباب سعاده الانسان ان يحب